الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب زاد على الطريق. نواصل القراءة تحت عنوان وفي السيرة العطرة زاد. وفي السيرة نجد حب المسلمين الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على الاقتداء به في كل صغيرة وكبيرة، ونرى حسن استجابة المؤمنين لكل أمر أو نهي في القرآن أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم دون تردد، كما حدث عند تحريم الخمر وعند نزول آية الحجاب للنساء. وللأخت المسلمة زاد كبير من خلال السيرة، وعلى سبيل المثال موقف نسيبة أم عمارة الأنصارية رضي الله عنها في غزوة أحد حينما جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع وتكاثر المشركون عليه يريدون قتله، وثبت معه نفر من المؤمنين منهم أبو دجانة رضي الله عنه، تترس على الرسول ليحميه من نبال المشركين، فكان النبل يقع على ظهره، ومنهم نسيبة أم عمارة تركت سقاية الجرحى وأخذت تقاتل بالسيف وترمي بالنبال دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال في حقها: ما التفت يمينا أو شمالا يوم أحد إلا ورأيتها تقاتل دوني. وقد جرحت يومئذ 12 جرحا. وللشباب المسلم أن يأخذ الزاد والثقة حينما يقرأ عن بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه، وكيف يفسح الإسلام المجال لكفاءات الشباب وعبقرياتهم وتمكينهم من قيادة الأمر حين يكونون صالحين لذلك. وفي تأمير أسامة على مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم دروس وزاد ودليل على مدى التهذيب النفسي والخلقي الذي وصلوا إليه بفضل هداية الله وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإرشاده لهم. ولكي تستفيد فائدة كبيرة من قراءتك للسيرة يا أخي، اقرأها وكأنك تعيش أحداثها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع صحابته. وفي مقابل ذلك وأنت على طريق الدعوة هذه الأيام، عليك أن تواجه الأحداث والمواقف متخذا الموقف الذي يقفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته لو كانوا بين أظهرنا يقودوننا على الطريق. وفي العبادات زاد، الصلاة. فالعبادات تزود صاحبها بتقوى الله وهي خير زاد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. هكذا نجد هذه العبادات مصادر أساسية ودائمة ومتجددة للزاد الذي يزكي النفس ويسمو بها عن جواذب الأرض ويعين على تخطي العقبات وتفادي المنعطفات. ولكل عبادة من هذه العبادات زادها وأثرها الذي يغاير زاد أو أثر العبادات الأخرى من بعض الجوانب، بحيث يكمل بعضها بعضا. وكما أنها تغطي جوانب شخصية المسلم، فهي كذلك تغطي أيام حياته. فنجد منها المتكرر يوميا كالصلاة 5 مرات في اليوم، ومنها المتكرر شهرا كل عام كالصوم، ومنها ما يتم حسب الأحوال كالزكاة والحج حسب الاستطاعة والإمكان. وهناك أيضا مجال السنن والتطوع في كل منها لكل راغب في المزيد من الزاد والتقوى والقرب من الله سبحانه وتعالى. وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السنن من منطلق حبه الخير لنا. الصلاة، وسنحاول أن نجلي بعض صور الزاد في هذه العبادات لعل في ذلك ما يعين وييسر التزود لكل راغب في الزاد. ولنبدأ بالصلاة، والله الموفق والمعين. الصلاة صلة بالله تعالى، صلة هذه النفخة فينا من روح الله بأصلها لتستمد منه الحياة والنماء. والصلاة قرب من الله وأنس بالله سبحانه. ونرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ونجده صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويستغرق في صلاته حتى تتورم قدماه دون أن يشعر بألم، فمن سمع بروحه ومشاعره تضاءلت عنده متاعب الجسد وآلامه. الصلاة مصدر متجدد للطاقة الروحية والزاد، وقد توزعت أوقاتها على الليل والنهار لمواصلة التزود وتجديد الرصيد من الزاد، وقد يسر الله سبحانه وتعالى أداءها حتى لا نحرم الزاد في كل الأحوال والأوقات، في السلم والحرب، في السفر والإقامة، في الصحة والمرض. وهذا من فضل الله علينا ورحمته بنا. في الصلاة استرواح وخلوص من مشاغل الحياة وعنائها، لنقف بين يدي الله عز وجل في خشوع وخضوع وركوع وسجود، نقرأ ونسمع كلام الله ونسبح الله ونعظمه وندعوه ونستغفره، وكأن الصلاة معراج لأرواحنا تعرج إلى الله بعيدا عن جواذب الأرض وفتن الحياة، خاصة وأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء والمعراج. من يقبل على الصلاة بقلب نقي ونية خالصة يفيض الله عليه من أنواره وهدايته وسكينته ورحمته، بما يعين المصلي على مجابهة الحياة بكل اطمئنان واستقرار نفسي، لا فزع لا قلق لا خوف لا ضعف، ويتحصن ضد الفتن والفحشاء والمنكر ونزغات الشيطان، فيكون في حفظ الله ورعايته، شاعرا بمعية الله أينما سار وحيثما حل، مطمئنا إلى جنب الله، متوكلا عليه، مفوضا أمره إليه سبحانه وتعالى، واثقا به كل ثقة في طاعة وتسليم والتزام كامل لكل أمر أو نهي دون تردد. وهكذا يعيش العبودية الحقة والسعادة التامة والرضوان الكامل، ذلك لمن خشي ربه. يشعر المصلي أنه منذ وقت قليل كان بين يدي الله عز وجل، وبعد قليل سيقف بين يدي الله مرة أخرى، فلا يليق به أن يغفل عنه أو ينساه بين الصلاتين. وهكذا يظل المحافظ على صلاته لوقتها داخل المجال التأثيري الرباني للصلاة، لا يكاد يبعد عنه، فلا يتمكن الشيطان من الخلوة به والانحراف به عن الصراط المستقيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كان رسولنا الحبيب صلوات الله وسلامه عليه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، فيجد الراحة والأمن والتوفيق والطمأنينة. وكان دائما ما يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال. فالصلاة للمؤمن كالواحة الوارفة وسط صحراء الحياة ولفحها. هذا الخضوع لله والركوع بين يدي الله في الصلاة يمد صاحبه بكل معاني العزة، فالمصلي لا يركع ولا ينحني إلا لله عز وجل في إجلال وتعظيم، ولا ينحني لبشر، ولا يخشى أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكلما عظمنا الله عز وجل وقدرناه حق قدره ازددنا إقبالا على طاعته واللجوء إليه والاطمئنان إلى جانبه، وازددنا نفرة من معصية الله ومخالفة أمره، وفي هذا زاد. هذا السجود لله في الصلاة من أعلى المقامات، فيه العبودية الحقة والتذلل الخالص لله، فيه القرب والأنس، وها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش حقيقة السجود وتذوق لذته وما فيه من قرب من الله وسعادة روحية، فكان يطيل السجود في تهجده بالليل حتى تظن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنه قبض. وقد نبهنا رسولنا الكريم إلى هذا الخير ورغبنا فيه فقال ما معناه: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يستشعر المصلي هذا المعنى وهو ساجد ويحس بهذا القرب، وأن هذا أشرف وأسمى وضع له في هذه الدنيا، لأنه حينئذ يكون أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى، وبهذا تكون السعادة والزاد. وجلسة التشهد وما تحويه من معان ومشاعر وجدانية سامية، نتقرب إلى الله عز وجل بالتحيات المباركات والصلوات الطيبات، ونتوجه بتحية الإسلام إلى رسولنا الحبيب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم نعود بالسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم نقر بالشهادتين ونصلي ونسلم على رسولنا الحبيب. ما أروعها جلسة حينما نعيشها بين يدي الله تعالى مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وحولنا عباد الله الصالحون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله تعالى ينظر إلينا ويتجلى علينا من عليائه بعين الرضا والقبول. ثم نخرج من الصلاة بعد هذه الجلسة الممتعة لنواجه الحياة بنفوس رضية هانئة. حركات الصلاة تعود على المصلي بفائدة صحية في بدنه. إن التزامنا لحركات الصلاة كما علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة ركوع واحد وسجدتان وليس ركوعين وسجدة واحدة، هذا الالتزام فيه معنى العبودية المطلقة لله والتسليم المطلق لأوامر الله سبحانه ولو لم تظهر لنا الحكمة. فما طرد إبليس من رحمة الله لمجرد معصيته أمر الله عز وجل بالسجود لأبينا آدم مع الملائكة، ولكن لأنه اعترض على مقتضى الأمر وحكمة الله فيه. وهكذا نتعلم من الصلاة هذا المعنى السامي للعبودية لله. إن التهيؤ للصلاة بطهارة البدن والثوب والمكان والوضوء يربي المسلم على النظافة والنقاء والذوق السليم الذي ينفر من القذارات والنجاسات الحسية والمعنوية. وحينما تصاحب الطهارة الحسية طهارة القلب من كل ما يغضب الله، فالقلب هو موضع نظر الله عز وجل في الصلاة، فلا حقد ولا حسد ولا بغضاء ولا شحناء بينه وبين إخوانه المسلمين. وهذا زاد هام وضروري للمسلم عموما ولسالك طريق الدعوة خصوصا. إن شرط صحة الصلاة بدخول الوقت والحرص على أدائها قبل خروج وقتها يعود المصلي على الدقة في المواعيد والوفاء بها، ويعوده الحرص على الوقت بحيث لا يلهيه أي أمر ويشغل عليه وقته، فإن أوقات الصلاة تنبهه وتوقظه من غفلته، وهكذا لا يسمح لأي عرض من أعراض الدنيا أن يزحم عليه وقته وفكره عن ذكر الله وإقام الصلاة والعمل والجهاد في سبيل الله. وهذه الصفات لازمة وهامة لكل من يسلك طريق الدعوة ويرتبط بالأعمال والمواعيد واللقاءات. تحري القبلة والتوجه إليها يعود المسلم على معرفة الاتجاهات وجغرافية المكان بالنسبة للكعبة بيت الله الحرام، وفي الشعور باتجاه المسلمين في أنحاء العالم إلى قبلة واحدة يكسب المسلم الشعور بالوحدة مع إخوانه المسلمين وارتباطه بهم، وهذا معنى تربوي هام يلزم تحقيقه بين المسلمين كي يستطيعوا مواجهة أعداء الإسلام، كما أن التوجه إلى القبلة يلزم أن يصاحبه توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى بإخلاص النية وتنقيتها من كل آثار الرياء أو الشرك. وإخلاص الوجهة من أهم ما يلزم الداعية إلى الله عز وجل في طريق الدعوة. الاستجابة لنداء الصلاة بمجرد سماعه والتخلص من كل شواغل الدنيا فيه مجاهدة وتقوية للإرادة والعزيمة وتغلب على أهواء النفس ومطامعها، وفي ذلك زاد وتربية لها أثرها العملي في حياة الداعي إلى الله وترتيب الأولويات في المهام والأمور. انتظام الصفوف في الصلاة وتسويتها والتزام الإمام وعدم سبقه وكذلك الفتح عليه إذا نسي أو أخطأ، كل ذلك له آثاره التربوية في نفس المسلم. فالجندية والنظام والطاعة مع النصح والتنبيه للخطأ أمور لازمة للعاملين في حقل الدعوة الإسلامية والمجاهدين في سبيل الله تعالى. الشعور بالمساواة في صف واحد بين يدي الله عز وجل لا فرق في الوقوف بين غني وفقير، ولا تعالية ولا كبرة، فالكل سواء بين يدي الله، بل قد يضع الغني جبهته ساجدا لله قريبا من قدمي الفقير في الصف الذي أمامه دون حرج أو اشمئزاز. وفي هذا مجال تربوي هام وزاد ضروري لتآلف المسلمين وتقاربهم وتقوية الصلة بينهم. اجتماع المسلمين على الصلاة في المسجد في الأوقات الخمسة وفي صلاة الجمعة والعيدين من شأنه أن يتيح الفرصة بين المسلمين في الحي الواحد أو البلدة الواحدة للتعارف والتآلف والوحدة والتعاون، فيعطون المحتاج ويعودون المريض ويشارك بعضهم بعضا في أفراحهم وأتراحهم ويتعاطفون ويتراحمون فيما بينهم. حرص المسلمين على الصلاة في المسجد يربطهم بالمسجد ويعيد للمسجد رسالته الهامة التي كانت لهم في أول الدعوة. فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدبر فيه أمر المسلمين وتجيش منه الجيوش وترسم الخطط ويتدارس فيه كل ما يهم المسلمين، وما أحوج المسلمين اليوم إلى العودة بالمسجد إلى رسالته الأولى. هكذا نجد الصلاة كلها زاد على الطريق، وكل ما يتصل بها يغذي المصلي بنوع من الزاد لازم وضروري له. ولا أدعي أني أحط بكل ما في الصلاة من مصادر وينابيع الخير والزاد، ولكن هذا جهد المقل، ونسأل الله القبول والإخلاص. وفي العبادات زاد الصوم. ذكرنا أن العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج تعتبر مصادر هامة ومتجددة للزاد على الطريق، وقد حاولنا توضيح ذلك بالنسبة للصلاة، وها نحن نحاول ذلك بالنسبة للصوم بعون الله. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم يلبس صاحبه لباس التقوى، وهو جنة وحصانة للصائم من الشرور والفتن. ويتميز الصوم من بين سائر العبادات بخاصية النسبة إلى الله تعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. متفق عليه. وقد ارتبطت فريضة الصيام بشهر رمضان، وإذا ذكر رمضان فكأنما تذكر جنة فيحاء يمر بها المسلم وهو يسير وسط صحراء الحياة ولفحها وفتنها. وإذا كان الصيام كله زادا أو خيرا فكونه في شهر رمضان من شأنه أن يضاعف هذا الزاد ويزيد الصيام بهاء وخيرا. فقد خص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بخير كثير، يجعلنا لو علمنا هذا الخير لتمنينا رمضان السنة كلها. ففيه نزل القرآن: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وفيه ليلة القدر: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وفيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. وفيه يضاعف الأجر، وفيه الاعتكاف والقيام. وهكذا يستقبل المسلم الصادق شهر رمضان بالفرح والسرور، فرح المؤمنين بفضل الله وبرحمته، يستروح فيه من عناء الحياة ويتزود ويجدد نشاطه كي يواصل السير على الطريق، ولا يستمتع بذلك الخير ويحصل على ذلك الزاد إلا من عاش رمضان وأدى الصوم كما أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي شهر القرآن يزداد إقبالنا على القرآن تلاوة وممارسة وحفظا، ونقوم به الليل فننهل بذلك من معين لا ينضب، نورا وحكمة وهداية وموعظة وشفاء لما في الصدور، وفي ذلك زاد وأي زاد. وفي شهر القيام يؤدي الصائمون القيام كل ليلة شهرا كاملا، وفي ذلك زاد مكثف وتطويع للنفس على العبادة والصبر عليها وتذوقها ومداومة الصلة والقرب من الله عز وجل والخضوع والخشوع له. وفي شهر رمضان يسن الاعتكاف، وللاعتكاف آثاره وانطباعاته على نفس المعتكف، فهو يعيش فترة في ضيافة الله في بيت الله، وقد خلص من مشاغل الحياة وتفرغ لطاعة الله والتقرب إلى الله بالذكر والصلاة والدعاء والمناجاة وقراءة القرآن والاستغفار والتوبة والبكاء من خشية الله. وهكذا يكرم الله أضيافه فيفيض عليهم بأنواره وهدايته، ويخرجون مزودين بزاد من التقوى والإيمان والرشاد. وفي وسط آيات الصوم نجد قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والصوم يكسب الصائم صفة الإخلاص لله وحسن مراقبته، لأنه سر بين العبد وربه. والإخلاص لله من أعظم وألزم الزاد لكل مسلم على طريق الدعوة، فلا خير من عمل أو جهد إذا خلا من الإخلاص لله سبحانه. فالله غني عن الشركة ولا يقبل إلا العمل الخالص لوجهه. والصوم فيه مجاهدة لرغبات النفس والجسد، وفي ذلك تقوية لإرادة المسلم، وهذا زاد لازم وضروري للداعي إلى الله والمجاهد في سبيل الله. فالصائم يكبح جماح نفسه وشهواته عن الحلال فترة من اليوم طوال الشهر أداء لعبادة الصيام، وفي ذلك عون له على أن يمتنع عن الحرام باقي الأوقات. والصوم يكسب الصائم فضيلة الصبر، وهي من ألزم الصفات للدعاة إلى الله، فيعينهم الصبر على تخطي العقبات ومواصلة السير على طريق الدعوة دون وهن أو ضعف أو استكانة. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. فلا يثنيهم وعيد أو تهديد أو إيذاء أو تشريد. الصوم يربي الجوارح ويهذبها شهرا كاملا، فتعتاد ذلك. فلا يقتصر الصوم على شهوتي البطن والفرج، ولكن الصوم الصحيح أن تصوم الجوارح كلها عن كل ما حرم الله، فالعين والأذن واللسان واليد والرجل بجانب الفم والفرج، وهذا جانب تربوي هام في شخصية المسلم. الصوم يكسب صاحبه فضيلة الحلم على الجاهلين، فإذا خاصمه أحد أو سابه أو استثاره يكظم غيظه ويحلم ويقول إني صائم إني صائم. وما أحوج الداعين إلى الله إلى هذا الخلق من ضبط النفس وسعة الصدر وعدم الغضب للنفس، وفي هذا كسب لصالح الدعوة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وفي هذا أيضا توفير للوقت والجهد لصالح الدعوة والإنتاج، بدلا من أن يضيع الوقت والجهد نتيجة الغضب في جدال وخلافات وتحقيقات ومصالحات، ويكون الضحية الدعوة والإنتاج والعمل لها. وصدق الله العظيم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. الصوم يربي في قلب الصائم العطف على الفقير والمحتاج حينما يشعر بألم الجوع، فيسارع إلى مد يد العون له. وجاءت زكاة الفطر لتؤكد هذا المعنى وتذكر به، وهذا جانب تربوي هام يلزم أن يسود بين المسلمين. أثناء الصيام وخلو المعدة أو تخففها من الطعام تسمو الروح ويصفو القلب وتزول الحجب وجواذب الأرض، فيكون الصفاء والإشراق، ويشع نور الحق في القلوب فيضيئها، وتتهيأ النفس للتزكية بالذكر وبتلاوة القرآن والاستغفار والتوبة والدعاء، وتكون السعادة الحقة والمتعة الحقيقية الروحية والشعور بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ويؤكد هذا المعنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فضيقوا مجاريه بالجوع. الصوم وخاصة أيام الحر الشديد يهيئ المسلم للصبر والتحمل في ميادين الجهاد والقتال ومجالدة الأعداء، أو ما قد يمر به من ظروف قاسية في مجالات الدعوة وميادينها، ولا تكون جواذب الأرض ومطالب الجسد معوقا له أو مقعدة عن مواصلة السير. الصوم يعلم الصائم ما يفرح له المؤمن من توفيق الله وعونه لأداء العبادة والإخلاص لله، حينما يذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتين: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي هذا تصحيح لتصورات خاطئة عند الكثير حينما يفرحون لأعراض الدنيا حينما تقبل عليهم، ويحزنون عند افتقادها. الصوم يدعم معنى الجماعة في نفس الصائم، فالمسلمون في أنحاء العالم يصومون في شهر واحد، ويحسون أن ما هم فيه من خير بسبب الصوم وشهر رمضان يشاركهم فيه إخوانهم في جميع العالم على اختلاف أجناسهم وألوانهم. والشعور بوحدة المسلمين أمر هام ولازم، خاصة لأصحاب الدعوات. ولما في الصوم من خير، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام أيام غير الفريضة على مدار العام، ورغبنا في ذلك من منطق حرصه صلى الله عليه وسلم وحبه الخير لنا.